كنا تذكرنا يوم أمس ما يتعلق بما ذكر بأن عالم يعرف الجاهل، لماذا يعرف الجاهل؟ كان جاهل، والجاهل هل يعرف العالم؟ لا، ما يعرف، لأنه لم يكن عالم، كما قيل من جهل شيئا عاداه، ناس أعداء ما جهلوا. قال الماوردي رحمه الله: ووقف بعض المتعلمين بباب عالم ثم نادى: تصدقوا علينا بما لا يتعب ضرسا ولا يسقم نفسا. أخرج له طعاما ونفقه، ذلك العالم أخرج لهذا السائل طعاما ونفقه، فقال، أي ذلك الطالب: فاقتي إلى كلامكم أشد من فاقتي إلى طعامكم، إني طالب هدى لا سائل ندى. أنتم معنا هذا الكلام؟ يحكي هذه القصة أن طالبا أتى إلى عالم فطرق عليه الباب قال: تصدقوا علينا بما لا يتعب ضرسا، يتعب ضرس ولا يسقم نفسا. ذلك العالم بداية حمل الكلام على ظاهره، الرجل يريد ماذا؟ يريد طعام، طعام خفيف ليس صعبا، استساغ في الأكل، أخرج له طعام. وإذا بذلك التلميذ يظهر ذكاؤه ومقصده، يقول: فاقتي إلى كلامكم أشد من فاقتي إلى طعامكم، إني طالب هدى لا سائل ندى. ندى يعني كرم والعطاء. فأذن له العالم وأفاده من كل ما سأل عنه، فخرج جذلا فرحا، جذل مليء سرور، وهو يقول: علم أوضح لبسا خير من مال أغنى نفسا. علم أوضح لبسا خير من مال أغنى. في هذا المقام يذكرون قصة عن رجل كان يأتي إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أحد الأئمة والعلماء، نسيت اسمه، كان يأتي إلى الإمام أحمد، والإمام أحمد محصور، ممنوع أن يجلس للناس أيام المحنة. فجاء إليه قال له: إني أريد يا إمام أن تحدثني. قال: أنت تعلم حالي وأنني ممنوع من الجلوس للناس والتدريس في زمن الواثق، قبل ذلك أيضا مأمون ومعتصم. فقال: إن أذنت لي أن أصنع حيلة فعلت. قال: وكيف تصنع؟ قال: سآتي بثوبي بزي سائل، سآتيك بزي سائل وهو عالم، وإذا أتيت إلى دارك سأطرق الباب وأقول: الأجر يرحمكم الله، على أساس أنه إيش؟ سائل. فإذا دنوت من الدار فافتح لي وحدثني. فأجابه الإمام أحمد إلى هذا، علم أنه ماذا؟ حريص، حريص غاية الحرص. انظر يا أخي كيف أهان نفسه ليرفعها، كسر جماح نفسه، وأتى وهو من أهل العلم بزي سائل وله كم طويل وثياب رثة، ويمشي على الطرقات ويقول: الأجر يرحمكم الله، الأجر يرحمكم الله، يعني يسأل. فإذا دنا من دار الإمام أحمد خرج الإمام أحمد على أنه يعطيه طعام، وأدخله إلى بيته يحدثه بما يقدره الله وييسره ثم ينصرف. كان بعد أن انجلت المحنة عن الإمام أحمد يوسع لهذا الطالب من بين التلاميذ جميعا، يقترب هذا طالب العلم، يجعله في أوائل الناس وأوائل المستمعين، هذا طالب العلم. ثم يذكر قصته كيف كان يأتي. فهمتم القصة؟ انظر يا إخواني على جلد وعلى صبر وعلى تواضع لله سبحانه وتعالى من أجل طلب الحديث. اليوم ما وصلنا إلى هذا المستوى، اليوم تأتي على السيارة، عساك تأتي بآخر منديل، ما عليك أي مشكلة، وتأتي تحت المراوح والمكيفات والإنارات والإضاءات، تطلب العلم معزز مكرم، ما عليك أي مشكلة. بس المطلوب منك هو بس الجد والاجتهاد والحرص والإقبال على طلب العلم. ذكرت هذه القصة لأنها نظير هذه القصة التي ذكرها الماوردي رحمه الله. قال: واعلم أن كل العلوم شريفة، ولكل علم منها فضيلة، والإحاطة بجميعها محال. سمعت؟ اعلم أن كل العلوم شريفة، العلوم الدينية كلها شريفة، سواء أخذت علم الصرف والنحو أو البلاغة أو العقيدة أو الفقه أو الحديث أو السير والتراجم أو التأريخ، أي فن كله شريف. والإحاطة، طيب، ولكل علم منها فضيلة، كل علم من العلوم هذه فضيلة. لا شك أن أفضلها ما كان متعلقا بتصحيح العقائد، كان متعلقا بكتاب الله، علم التجويد، علم العقيدة والتوحيد، ثم علم الحديث المتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم العربية يعتبر فأس للعلوم كلها، إذا ضربت بهذا الفأس تفجرت تلك الأنهار، أنهار العلوم، واستطعت أن تستفيد من كل العلوم. ولهذا أقدر الناس على التفسير أهل اللغة، أقدر الناس على التأريخ أهل اللغة، أقدر الناس على الشروح أهل اللغة، أقدر الناس على كل فن هم أهل اللغة الذين لهم عناية باللغة، هي مفتاح للعلوم كلها. الشاهد هو ما ذكره هنا، قال ولكل علم منها فضيلة، والإحاطة بجميعها محال. هذا في منظومة عدة الطلب في نظم منهج التلقي والأدب، يقول فما حوى الغايات في 1000 سنة. قبل ذلك قال العلم بحر زاخر ما أوسعه. العلم بحر زاخر ما أوسعه، ترون البحر؟ العلم بحر زاخر ما أوسعه، فلتحسن الإيغال في تلك الساعة. فما حوى الغايات في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه. ما حوى الغايات في 1000 سنة، لو افترضنا أن عمرك 1000 سنة، ما استطعت أن تصل إلى الغاية وإلى نهاية العلم، تأخذ العلم كله أبدا، ولكن خذ من كل فن أحسنه. ذكر الإمام العلامة بكر بن عبد الله بوزيد كتابه حلية الطالب الذي شرحه العلامة العثيمين رحمه الله، قال العلم 3 أشباط. العلم كم؟ 3 أشباط. من أخذ الشبر الأول كبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيء. كلما تعلم الإنسان كلما أحس بحاجته وفقره إلى العلم. فأفقر الناس إلى العلم من هم؟ العلماء. أفقر الناس إلى العلم وأحوج الناس إلى العلم هم العلماء، فإنه كلما تعلم الإنسان كلما شعر أنه محتاج إلى العلم أكثر. وقال بعض العلماء لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدأنا العلم بالنقيصة، ولكن نطلبه لننقص في كل يوم من الجهل. قل نحن لما نطلب العلم ليس لأننا نبلغ الغاية، هذا لا يمكن، لكن نطلب العلم من أجل أن ننقص كل يوم من الجهل. الآن نحن نتعلم كل يوم نشعر أننا ننقص إيش؟ من الجهل قليلا، لأن الفائدة التي تأتيك قد كنت قبل أن تكتبها وتسمعها جاهل بها، أليس كذلك؟ معناها أنه كل يوم أن تتعلم ينقص جهلك ويزداد علمك، لأن كل يوم نحن ننقص من ونزداد من العلم، ولا نزال كذلك إن شاء الله إلى أن نموت. ثبتنا الله على هذا الطريق. قد قال الله لنبيه وقل ربي زدني علما، زدني. هذا وهو يتلقى الوحي من رب السماء سبحانه وتعالى، ينزل به الروح الأمين جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال ونزداد في كل يوم من العلم. وقال بعض العلماء المتعمق في العلم كالسابح في البحر، ليس يرى أرضا ولا يعرف طولا ولا عرضا. المتعمق في العلم كالسابح في البحر، ليس يرى أرضا ولا يعرف طولا ولا عرضا. ما تكون في الشاطئ قريب من الأرض والطول والعرض معروف أمامك، لما تدخل ما ترى طول ولا عرض ولا أيضا تصل إلى أرض، فأنت بين سماء وماء، بين سماء وماء. هكذا السابح في العلم. وقيل لحماد الراوية، حماد الراوية هذا قال فيه الذهبي هو العلامة الأخباري أبو القاسم حماد بن سابور ابن مبارك الشيباني مولاهم، كان مكينا ونديما للوليد بن عبد الملك، هو العلامة الأخباري قال فيه الذهبي أي في حماد الراوية العلامة الأخباري، عالم بالتواريخ والأخبار. أبو القاسم حماد بن سابور، حماد بن سابور ابن مبارك الشيباني كان مكينا ونديما للملك لوليد بن عبد الملك، قدم معنا الوليد بن عبد الملك هذا تعرفون عنه أحد خلفاء الدولة الأموية، وكان أحد الأذكياء راوية لأيام الناس والشعر والنسب. طال عمره وأخذ عنه المهدي، المهدي نحو 60 و100، نعم، وأخذ عنه المهدي وتوفي سنة 56 و100، وهو في 90 في آخر يعني قارب 100 في 90. وكان قليلا النحو، ربما لحن نحو عنده قليل، لكنه راوية للأخبار. وقيل مات في دولة المهدي نحو 60 و100، وقيل إن الوليد بن يزيد سأله لما سميت الراوية، قال لأني أروي لكل شاعر تعرفه ولكل شاعر تعترف أن ولكل شاعر تعترف أنك يا أمير المؤمنين لا تعرفه. يقول سميت الراوية لأنني أروي لكل شاعر تعرفه ولكل شاعر تعترف أنك لا تعرف. وضح معنى الكلام، يعني يروي أشعار الشعراء جميع راوية. وأنشدك عن كل حرف من حروف المعجم 100 قصيدة للجاهلية، وأنشدك لكل حرف من حروف المعجم ألف باء تاء تاء إلى آخره، كل حرف 100 قصيدة من قصائد الجاهلية. فعلا راوي على هذا، يعني تريد منه قصيدة ألفية مثلا ثم بائية تائية حائية نونية، على كل حرف يعطيك 100 قصيدة. ولشعراء الجاهلية الذين شعرهم حجة على اللغة العربية، رواية الشعر هذا حفظ الشعر من أسباب رجاحة العقل، والشعر يعتبر شرف لصاحبه ورفع. ولهذا تجد الشاعر يؤثر ما لا يؤثره غيره، وكان ولا يزال الشعر يعتبر ديوان العرب، بل يعتبر من أكبر قضاة العرب والقبائل هو الشعر. ربما تكون بينهم قضايا كبيرة جدا، فيأتي الشاعر يلقي قصيدة فيفصل تلك القضية. ذكروا، وهذه ضمن قصص كثيرة جدا، حصل قتل بين قبيلتين. تعرفون مسألة القتل حصل فيها ثارات، وربما تتوتر العلاقات لمدة سنوات طويلة بين تلك القبائل حصل منهم قتل. فبقيت الخلافات إلى أن وصلوا إلى حد القصاص بذلك القاتل، وكان شريفا في قومه. اجتمعت القبائل واجتمع أعداد الناس أعداد هائلة، فقبل أن ينفذ بذلك القاتل حكم القصاص، قام رجل من أبناء القبيلة الأخرى الذي منهم هذا القاتل، قال: يا جماعة، نحن قد حضرنا وأحضرنا القاتل وما عندنا أي مشكلة، لكن معي طلب. قالوا: تفضل. قال: أريد أن ألقي قصاص. قالوا: هات. الناس ما عندهم نزاع، يريدون أن يقاصوا في القاتل، ولهم أشهر إن لم أقل سنوات. أتى بالقصيدة، هي طويلة بس أحفظ منها موضع الشاهد. بالله جاء الدارجة اليمنية حتى في اللغة العربية، كان منها قال: ها أين جي من صاحبي وأين خبي شاربي، الآن جئناكم بحكم القبيلة ولا قصاص. قالوا: عفيه. حصل العفو نفس المكس، قد قدم الرجل لأن يقطع عنقه. وهكذا كانت حل كثير من القضايا بالشعر. هناك أيضا أخبار سابقة، كان أناس يسموا ببني أنف الناقة، وقصتهم هؤلاء أن هؤلاء القوم الذي تنسب إليه القبيلة كان رجل عنده أكثر من زوجة، فذبح ناقة وقسمها بين نسائه، ولم يبقى لتلك الزوجة إلا الأنف من الرأس، فقال: هذه خذه، هذا الرأس خذه لأمك، رأس الناقة. فذلك الشخص ما استطاع أن يحمل رأس الناقة، جعل يخطفه بأنفها، يسحبه بأنفها، فكان يقال فيه، يعيرون أنه أنف الناقة لأنه كان يسحبها بأنفه. فلما كبر نسبت القبيلة إليه، فقالوا: بنو أنف الناقة، وكان عبارة عن عيب، إذا أراد أحد أن يذمهم قال: فلان من بني أنف الناقة، كي مستهجن، فأصبح شيء لا يستطيعون الفكاك عنه. فجاء الحطيئة فقال: قوم هم الأنف، أما غيرهم ذنب، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب؟ فأصبح فخرا وارتفع من ذم إلى مدح. كان من قبل إذا قيل له: من أين أنت؟ يقول: أنا من بني فلان، ولا يذكر كلمة أنف الناقة. بعد ما أتى بهذا الكلام الحطيئة، كان إذا قيل لأحد: من أين أنت؟ قال: أنا من بني أنف الناقة، يفتخر بذلك، أصبح فخرا: أنا من بني أنف الناقة. هذا الآن نقلهم من ضعة إلى رفعة. العكس، كانت قبيلة نمير، بني نمير، إذا قيل لأحدهم: من أين أنت؟ قال: نميري ولا فخر. يعني تهز كلمة نميري هذا ملء الفم، قبيلة شريفة جدا. جاءت امرأة هجت بني نمير هؤلاء، قالت لهم بيت من الشعر، بعد ذلك ما كان أحد منهم يجرؤ أن يقول: أنا نميري. ماذا قالت له؟ جعل ينظر إليها، فقالت له: فغض الطرف، إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. كان بعد ذلك أطاحت بالقبيلة بكاملها بهذا البيت من الشعر. إذا قيل لأحد: من أين أنت؟ فلا يذكر نمير لا من قرب ولا بعيد. يعني هكذا يصنع الشعر. كان كما سمعتم استخدم في الهجاء، واستخدم في الثناء وفي الرفعة، وهذا باب واسع. ما أردنا أن نحل الدرس أحيانا، لكن إن شاء الله أنها في بابها. إن مذاكرة أخبار العرب وأشعارها مما يفتق الذهن والذاكرة، ويجد الإنسان لذلك نشوة. من أين جئنا؟ محمد الراوية. هذا محمد الراوية، ليش سمي محمد الراوية؟ عندك أخي في رواية الشعر، يقول: عندي كل حرف من حروف المعجم يروي له 100 قصيدة، 100 قصيدة من قصائد الجاهلية. ها؟ لا شك فضع هكذا إلا وهو موسوعة. قال: فيقال أنه وكل به من يستنشده حتى سرد 2900 قصيدة. أرادوا أن يختبروا، انظروا هل هو صادق أم لا. وكل من يستنشده يسمع له، فسرد 2900 قصيدة، فأمر له 100,000 درهم. وقيل أن هشام بن عبد الملك أعطاه 100,000. ذكر هذا الذهبي في سيرة أعلام النبلاء في المجلد السادس صفحة 572. قال: وقيل لحماد الراوية: أما تشبع من هذه العلوم؟ فقال: استفرغنا فيها المجهود، فلما نبلغ منها المحدود. استفرغنا فيها المجهود، يعني أنفقنا طاقاتنا وجهودنا كلها، لكن ما بلغنا فيها المحدود. هذا يقوله وهو قد سرد كم؟ 2900 قصيدة، يقول: ما بلغنا المحدود. قال: فنحن كما قال الشاعر: إذا قطعنا علما بدا علما. هذا من أقوال جرير، هؤلاء كانوا من أقوى الشعراء، جرير، فرزدق، الحطيئة، حتى ذكروا في الحطيئة هذا كان رجل هجاء، ما يترك أحدا إلا يهجوه، ما يترك أحدا إلا يهجوه، حتى هجى أباه وأمه وزوجته ونفسه، مدبر، عزره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما قال لجرير، لما قال الفرزدق، قال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، فغضب الفرزدق وذهب يشتكي إلى عمر بن الخطاب، قال يا أمير المؤمنين إن الحطيئة هجاني، قال ماذا قال فيه؟ قال يقول دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، قال ما أراه أنه قد هجاك، قال لا يا أمير المؤمنين ائت بشاعر، فدعا جرير، دعا جريرا، قال له ها هل هجاه؟ قال ما زاد أن سلح عليه، قال كيف؟ قال قوله دع المكارم لا ترحل لبغيتها، يعني يقول له أنت اترك أي شيء كريم وشريف اتركه، ليش؟ قال واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، هذا اسم فاعل على وزن اسم مفعول، يعني المطعوم المكسي، رجعوه عبارة عن حرمة امرأة، اقعد أنت خليك في البيت لا ترحل إلى المكان. عند ذلك عزره عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروفا بالهجاء، هجى أباه، قال لحاك الله ثم لحاك، لحاك الله ثم لحاك شيخا ولحاك من عم وخالي، فبئس الشيخ أنت لدى المعالي ونعم الشيخ أنت لدى المخازي، عاقل والله. وقال في أمه، قال لحاك الله، جزاك الله شرا من عجوز، جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين، أسر بالا إذا استودع سرا وكانونا على المتحدثين، ثم قال لها أراح الله منك العالمين، ثم أتى إلى نفسه فنظر يوما في المرآة قال أرى لي وجها شوه الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله، وكان لا يترك شيئا إلا هجا، حتى قالوا في آخر المطاف هجا نفسه. طيب نكتفي بهذا القدر.